بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخذنا في الحلقة الماضية مقدمة في هذا العلم، وقرأنا مقدمة المؤلف، وذكرنا خلال ذلك أهمية هذا الكتاب، أهمية دراسة الكتاب في علم الحديث ومصطلح الحديث، وأهمية هذا المختصر، مختصر ابن كثير رحمه الله. واليوم إن شاء الله ندخل في بيان أول أنواع الحديث. قال رحمه الله: النوع الأول الصحيح. قال رحمه الله ابن كثير، قال أي ابن الصلاح: اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، يعني هذا من حيث الصحة والضعف والقبول والرد. نعم، يقول يعني أن أنواع الحديث، يمكن تقسيم الحديث إلى أنواع باعتبارات مختلفة، وهذا التقسيم الأول وهو باعتبار الصحة والضعف. ينقسم، يقول المؤلف ابن الصلاح، ينقل عن ابن الصلاح أنه قال: ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، وهذا يقول عند أهل، يعني عند علماء الحديث. يقول ابن كثير رحمه الله: قلت هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في النفس الأمر، أي إلى الحقيقة والواقع، يعني نفس الأمر المقصود به الحقيقة والواقع. يقول: إذا نظرنا إلى الواقع والحقيقة وما جرى في الواقع، ليس ثم إلا صحيح أو ضعيف، يعني لا ماذا، إما أن يكون الحديث ثابت عن رسول الله أو غير ثابت. قال: وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث، وإن كان هذا التقسيم باعتبار مصطلح، باعتبار اصطلاح المحدثين، يقول إنه ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك، أقسام الحديث كثيرة: الصحيح والحسن والضعيف والمضطرب والشاذ والمنكر والموضوع وغيرها. نعم، قال: كما قد ذكره آنفا هو وغيره أيضا، يعني في سردي أنواع الحديث. هذا كأنه ماذا، انتقاد لهذا التقسيم. يقول هذا التقسيم عند ابن الصلاح فيه نظر، يعني التقسيم إما أن يكون لحقيقة الأمر وليس ثم إلا مقبول ومردود ثابت عن رسول الله وغير ثابت، وإما أن يكون التقسيم باعتبار أنواعه عند علماء الحديث. علماء الحديث ذكروا للحديث أنواعا كثيرة لم يحصرها في الثلاث، وبعضهم أجاب بأن الأنواع الكثيرة ترجع إلى نوع الضعيف، درجة إلى نوع الضعيف، فأصبح التقسيم صحيح. منهم من أجاب عن الصلاح فقال: هذه الأنواع الأخرى كلها ترجع إلى الحديث الضعيف، وإن كان إضافة مثل الموضوع إلى الضعيف فيه ما فيه. على كل حال، يمكن هذا المؤلف أراد من حيث التقسيم، من حيث الاختصار، من حيث الاختصار يمكن أن يقال صحيح وحسن وضعيف، وكان الحسن ماذا عند القدماء يتبع الصحيح، كان القدماء يعني يدخلون الحسن ضمن الصحيح كما سيأتي إن شاء الله، وأول من فصله الترمذي رحمه الله. نعم، قال يقول ابن كثير رحمه الله: قال ابن الصلاح: أما الحديث الصحيح فبدأ بالحديث الصحيح لشرفه وأهميته، وهو أعلى مراتب الحديث، أعلى مراتب الحديث هو الحديث الصحيح، فعرفه ابن الصلاح قائلا: الحديث الصحيح هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. نعم، هذا الحديث الصحيح. ما هو الحديث الصحيح؟ والحديث المسند. يقول الحافظ: مقصوده بالمسند هنا المرفوع. المرفوع أراد ابن الصلاة تعريف الحديث المرفوع، الصحيح المرفوع. نعم، والذي يتكلم على الصحيح مطلقا ماذا، يمكن أن يسقط المرفوع. الصحيح يعني ما صح من الآثار ومن الأحاديث المرفوعة هي ما اتصل سنده إلى آخره. على كل حال، المصنف والله أعلم أراد تعريف الصحيح المرفوع. نعم، يقول الحديث الصحيح والحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. نعم، فذكر في هذا التعريف شروط الحديث الصحيح والتعاريف، هذه فائدة نأخذها ابتداء لأننا نستفيد منها إن شاء الله في المستقبل وفي هذا العلم وفي غيره. التعاريف الأصل فيها أن تكون يذكر فيها أولا المعرف ثم يذكر فيها ضمير الفصل. نعم، يقال الصحيح هو كذا، ضمير الفصل هو، ثم يذكر بعدها اسم جنس، اسم جنس يشمل المعرف وغيره، ثم تذكر بعدها فصول وقيود، تذكر بعدها قيود لإخراج ما لا ينتمي إلى المعرف مما دخل في اسم الجنس. يذكر أولا المعرف، ثم يذكر ضمير الفصل الذي هو الضمير هو، ثم بعدها يذكرون اسم جنس يشمل المعرف وغيره، ثم يذكرون قيود بعد اسم الجنس، يذكرون قيود تخرج ما لا ينتمي إلى المعرف مما يدخل في اسم الجنس. مثال من الحديث الصحيح هذا المعرف، ضمير الفصل هو مقال الحديث المسند يعني المرفوع الذي ظاهر الاتصال كما سيأتي، ثم هذا اسم جنس يشمل كل ما هو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم قوله الذي يتصل إسناده بنقل العدد الضابط، هذه كلها قيود، بهذه القيود يخرج ما لا ينتمي إلى المعرف مما هو داخل في اسم الجنس. المؤلف قلت ماذا عرف الصحيح، وذكر للصحيح خمسة شروط في هذا التعريف، وهي الشروط المعروفة، وهي الشروط الخمسة المعروفة للحديث الصحيح. الحديث حتى يحكم عليه بأنه صحيح لابد من أن يتوفر فيه خمسة شروط، وهذه الشروط إنما هي وليدة الحاجة إلى التثبت في نسبة الحديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. من أين أتى العلماء علماء الحديث، من أين أتوا بهذه الشروط؟ هذه الشروط دعت إليها الحاجة، فإن الصحابة كانوا يقبلون الحديث عن بعضهم البعض، ثم تغير الحال فأصبحوا يتثبتون، أصبحوا لما كثر التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهر في من ينقل عن رسول الله ما ليس أهلا للنقل، وظهر الخطأ، ثم بعد ذلك ظهر الكذب والزيادة. نعم، فاقتضى كل ذلك تثبت، وجوب التثبت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهمية الحديث، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه الحاجة الماسة للتثبت في الحديث اقتضت وضع هذه الشروط في معرفة ما يصح عن رسول الله مما لا يصح، فهذه الشروط دعت إليها الحاجة، وهذه الشروط ماذا عليها العمل، عمل السلف الصحابة من بعدهم، الصحابة من بعدهم هم الذين وضعوا هذه الشروط واشترطوا هذه الشروط لأجل إثبات أو لأجل التثبت مما ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي ترجع كلها إلى الإطمئنان لكون الراوي هذا الذي ينقل الحديث عن رسول الله قد حافظ ما يرويه. هذه الشروط كلها ترجع إلى الإطمئنان، هل هذا الراوي حافظ، هل هو أهل لأن ماذا يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويروي الأحاديث أم لا، وهل حافظ هذا الحديث الذي يرويه لنا أم لا. هذه الحديث كلها ترجع لهذا. نعم، فيترجع إلى عدالته وضبطه، ترجع إلى عدالته وضبطه. نعم، وهي كما قلت من حيث التفصيل خمسة شروط، أولها أن يكون الحديث متصلا. نعم، أن يكون الحديث متصلا، أول الشروط اتصال السند، والمقصود باتصال السند أن يثبت في الحديث أن كل راوي أخذ هذا الحديث عن شيخه، يعني يثبت عند المحدث أن كل راوي قد أخذ، ثبت عندنا أنه أخذ هذا الحديث عن شيخه سمعه منه. هذا المقصود اتصال السند، أن يكون كل راوي قد أخذ هذا الحديث عن شيخه، ولا يكون ماذا بينه وبين هذا الشيخ الذي ذكره واسطة محذوفة، لأن إذا جهلنا الواسطة اقتضى الأمر ماذا الجهل بحال الساقط، ومعرفة ماذا عدالة الراوي وضبطه سيأتي أنه من الشروط. ولهذا لابد في الحديث الصحيح أن يكون متصل السند، يكون ماذا بسند ماذا متصل، بحيث يكون كل راوي قد أخذ هذا الحديث عن شيخه، وهذا قد يكون ظاهرا، اتصال السند قد يكون ظاهرا في السند، تجد حديث يرويه ثقة راوي فيقول سمعت فلانا أو حدثني فلان، فهذا اتصال ظاهر. وقد نحتاج إلى زيادة النظر في إثبات اتصال السند، نحتاج إلى زيادة النظر في إثبات اتصال السند عندما يكون الحديث معنعنا. إذا قال الراوي عن فلان هذا الحديث المعنعن نحتاج إلى أن نثبت أنه متصل. والعلماء لهم شروط في ماذا في الحكم على السند بأنه متصل. فيقولنا إذا كان مصرحا فيه بالتحديث فهو متصل، وإذا وجدنا فيه العنعنة فهنا نحمله على الاتصال بشروط، نحمله على الاتصال بشروط، لا يمكن أن يحمل الاتصال إلا بشروط. نعم. إذا ثبت سماعه قبل ذلك، عندنا إثبات للسماع من راوي للشيخ ثم يروي عن شيخه بعن، فهذا نحمله كذلك على الاتصال. لو قال الراوي مثلا عبد الله بن يوسف مثلا يقول عن مالك، فنحن نعرف أن عبد الله بن يوسف قد سمع مالك، فنحمل هذه العنعنة على الاتصال، نقول هذا سند متصل. وبشرط آخر، وهو أن يكون هذا الراوي ليس مدلسا. إذا كان الراوي غير مدلس وروى بالعنعنة عن شيخه فإن نحمل هذا السند على الاتصال، لأنه ثبت عندنا قلنا ماذا أنه سمع من شيخ. كذلك إذا ثبت أنه لقيه، يعني لم ليس لا يوجد إثبات بأنه سمع منه، لكن عندنا إثبات أنه قد التقى، أنهما قد التقيا. فإذا لم يكن الراوي مدلس وروى عن شيخه بالعنعنة فإن نحمل كذلك هذه العنعنة على الاتصال، نحملها على الاتصال إذا ثبت عندنا أن هذا الراوي قد لقي شيخه. والصورة الثالثة كذلك تحمل فيها العنعنة على الاتصال إذا كان الراوي ليس مدلسا وروى عن شيخه، أو نعم ليس مدلسا وثبت عندنا أنه عاصر شيخه ويمكن اتصالهما، الاتصال غير ممتنع. ماذا يمكن لقاؤه؟ نعم أعيد، قلت ماذا الحديث المتصل يمكن أن يعرف بأنه متصل ماذا بطرق، أولها أن نجد التصريح بالسمع، إذا وجد التصريح بالسمع هذا دليل على أن الراوي قد سمع شيخه وهو مصدق في هذا، وهذا إسناد متصل. الثانية إذا كان هذا الراوي روى بالعنعنة، وهنا قلنا ننظر هل هذا الراوي الذي روى من العنعنة عن شيخه هل ثبت سماعه في غير هذا الحديث؟ إذا ثبت عندنا أنه قد سمع من شيخه في غير هذا الحديث فنحمل هذا الحديث كذلك على الاتصال إذا كان غير مدلس. الصورة الثالثة إذا كان هذا الراوي يعني ماذا لم يثبت عندنا أنه سمع من شيخه، لكن ثبت عندنا أنه قد لقي شيخه، لقي شيخه ثم روى عنه بالعنعنة، فنحمل هذه العنعنة كذلك على الاتصال، نحملها كذلك على الاتصال، لأن الأصل في من لقي شيخه إذا روى عنه أنه قد سمع منه، فنحملها على الاتصال ما لم يكن مدلسا، إذا لم يكن مدلسا. ثم كذلك الحالة الثالثة أو الرابعة إذا روى عن شيخه بالعنعنة وثبت عندنا أنه قد عاصر شيخه ويمكن أن يكون قد التقيا، فهذه الحالة كذلك إذا لم يكن مدلسا نحمل روايته بالعنعنة على الاتصال. وهذه الأخيرة هي التي جرى فيها الخلاف بين البخاري ومسلم، المسلم يرى أنها هذا متصلة وينسب هذا إلى الجمهور، وخالف في ذلك شيخ البخاري، والمسألة معروفة إن شاء الله ستأتي في موضعها. المقصود أنه إذا أردنا التثبت من سند بأنه متصل فهنا ننظر هل هناك تصريح بالتحديث أم لا، ثم إذا لم نجد تصريح بالتحديث ووجدنا عنعنة ننظر هل هذا الراوي مدلس أم لا، فإن كان مدلسا لا يقبل منه إلا إذا صرح، ولا شك أن هناك تفاصيل أخرى. إذا لم يكن مدلس فإننا ماذا نحمل عنعنته على الاتصال في ثلاث أحوال: إذا كان قد سمعه ثبت عندنا أنه سمع منه، كذلك إذا ثبت عندنا أنه قد لقيه ولو مرة، الثالثة وفيها الخلاف إذا ثبت عندنا أنه قد عاصره وأمكن لقاؤهما. هذه الأحوال الثلاثة كلها يحمل فيها السند على الاتصال ويتحقق هذا الشرط، يتحقق هذا الشرط. إذن هكذا يمكن أن يثبت للسند بأنه متصل. وهناك طرق أخرى سيأتي إن شاء الله الكلام عليها في طرق التحمل إن شاء الله. نعم. ومعرفة اتصال السند يحتاج إلى كتب لإثبات مدى الرواية والسماع كما هو معروف. إذن هذا هو الشرط الأول وهو اتصال السند. الحديث لا يحكم عليه بالصحة إلا إذا تحقق فيه 5 شروط، أولها اتصال السند، والمقصود اتصال السند أن يكون هذا الراوي قد أخذ هذا الحديث عن شيخه. وكيف نعرف أنه أخذ عن شيخه؟ قلنا بطرق ذكرنا بعضها، المشهور منها والمهم منها ذكرناه. الشرط الثاني يقول أن الذي يتصل سنده بنقل العدل الضابط. إذن يشترط الراوي الذي يحكم على حديثه بالصحة أن يكون عدلا. فما هو المقصود بالعدالة؟ العدالة يقول سيأتينا إن شاء الله باب خاص في ماذا، في بيان عدالة الراوي، يعني ما كيف تعرف عدالة الراوي وغيرها ومن هو العدل، لكن نذكر هنا باختصار عدالة الراوي المقصود بها أن تكون عند الراوي ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. والعدل هو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. هذا هو العدل، أن يكون مسلما فحديث الكافر غير مقبول، وأن يكون بالغا فحديث الصغير غير المميز غير مقبول. هذا عند الأداء. نعم، حديث الصغير الذي لم يبلغ لا يقبل منه، حتى يبلغ فيقبل منه. كذلك أن يكون عاقلا، فالمجنون لا يقبل حديثه. وأن يكون ماذا؟ سالما من أسباب الفسق. والمقصود بالأسباب الفسق الإصرار على الكبير، الإصرار على الصغيرة أو الوقوع في الكبائر. والفسق كما هو معروف عند المحدثين فسق نوعان: فسق بشبهة وفسق بشهوة. الفسق بالشهوة هو المعاصي والذنوب كما تقدم، والفسق بالشبهة هو المبتدع وروايته وقبول روايته. في تفصيل شيئتين إن شاء الله لما اختلفوا في رواية المبتدع وهل هو عدل أم لا، وساقط العدالة. نعم، لكن المقصود هل يقبل روايته أم لا فيه خلاف وتفصيل إن شاء الله يأتي في المستقبل. وهكذا خوار المروءة المقصود بها ما يذم عرفا، أن يكون الراوي لا يأتي بما يذم عرفا. ولماذا اشترطوا خوار المروءة؟ معناها ليست معصية في ذاتها في عينها. قالوا لأن الذي يتجرأ على المروءة ويكون ساقط المروءة هذا ماذا يستدل عليه؟ يستدل بذلك على أنه لا يتحرى أو لا يتورع من الزيادة والإنقاص في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا اشترطوا أن يكون ماذا؟ حافظا لمرؤته. المحدث لابد حتى يقال عنه أن يكون حافظا لمرؤته. هذا هو العدل، والمسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. هذه الشروط شروط في الأداء. لما يأتينا المحدث ويحدثنا بالحديث نشترط فيه هذه الشروط، لابد أن يكون عدلا. أما أثناء تحمله كيف تحمل هذا الحديث فلا يتشترط هذه الشروط إلا العقل. نعم، فلو كان ماذا كافرا أو كان صغيرا مميزا أو كان ماذا فاسقا أو كان مخلا بالمروءة فيه ما يخل بالمروءة أثناء التحمل، فهذا ماذا لا يعارض ولا يمنع من قبول خبره إذا أداه إلينا في حالة العدالة. فهذه الشروط شروط الأداء. أما التحمل فيقبل ممن ماذا ممن تحمل الحديث وهو كافر إذا أداه إلينا وهو مسلم. نعم، إذن هذا هو الشرط الثاني وهو العدالة، أن يكون راوي الحديث هذا الذي نريد أن نحكم عليه بالصحة لابد أن يكون راويه عدلا. قلنا العدل هو من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. ويمكن يقال أيضا العدل هو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. نعم، وسيأتي إن شاء الله هذه الشروط يخرج بها كما تقدم، يخرج بها أنواع نذكرها إن شاء الله فيما سيأتي. الشرط الثالث هو الضبط. الشرط الثالث هو الضبط، أن يكون الراوي ضابطا للحديث. والمقصود بالضبط نعم إما أن يكون ضابطا في صدره أو ضابطا في كتابه. محدثون على درجات، منهم من كان يضبط ويحفظ حفظ صدر، ومنهم من لم يكن يحفظ حفظ صدر لكن كان يحفظ في كتابه، ومنهم من كان مضيعا يغلط ربما فاحش الغلط، ومنهم ماذا؟ من كان لا يحفظ لا في صدره ولا في كتابه. نعم، ومنهم من كان لا يحفظ في صدره لكن كما قلنا يحفظ في كتابه، فهذا إذا حدث من كتابه فهو مقبول بخلاف ما لو حدث من صدره. المقصود أن الضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب، وضبط الصدر هو حفظ الحديث بحيث يتمكن من استحضاره متى طلب منه، هذا المقصود بحفظ الصدر، هو الذي يحفظ حديثه حفظا جيدا، يضبطه ضبطا جيدا بحيث كل ما طلب منه يمكنه أن يسرد الحديث. وإذا روى بالمعنى لابد أن يكون ماذا؟ ممن يعرف الألفاظ ويفرق بين الألفاظ، فلا يجوز الرواية بالمعنى إلا إذا كان عالما بما يغير المعاني ويغير المعاني. نعم، هذا المقصود بحفظ الصدر. وحفظ الكتاب هو صيانة الكتاب، أن يصون المحدث كتابه الذي سمع فيه الأحاديث، يصونه منذ سمع فيه وصححه وقابله على كتاب شيخه، يحفظ كتابه إلى أن يؤدي منه، ولا يدفعه إلى من لا يحفظه ومن لا يصونه ويمكن أن يزيد فيه، لأن هناك من الوراقين الذين كانوا ينسخون من الكتب ربما ماذا استعاروا الكتب وزادوا فيها ودسوا فيها، فإذا كان المحدث لا يحفظ كتابه من أن يزاد فيه فهذا يسقط ويضعف، تسقط روايته ويضعف. نعم، كما وقع لبعض المحدثين، سفيان هذا سفيان الوكيع، نعم ذكر شيخنا أنه ماذا ضعف بسبب أنه كان ماذا له وراق سوء يدس في كتبه، يدس في كتبه ويزيد في كتبه، فلم ماذا يحفظ كتابه، وكان يحدث ولا يميز بين ما هو من حديثه وما ليس من حديثه، فضعف لأجل هذا، ضعف لأجل هذا. نعم، فلا بد في الراوي أن يكون حافظا وأن يكون نعم أن يكون ضابطا لما يحدث به. والمقصود يعني على التقسيم، لما قسمنا الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، نعم المقصود هنا بالضبط تمامه، حتى نميز بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف، حتى يتم التمييز بين الحديث الصحيح، نعم حتى يتم التمييز بين الحديث الصحيح والحسن، عفوا نعم أخطأت، قلت ماذا لا بد من ماذا من أن يكون الضبط تاما هنا في الحديث الصحيح، على التقسيم تقسيم الحديث إلى أقسام حسن وصحيح وضعيف، فالمقصود بالضبط تمامه. ولهذا ذكر الحافظ ابن حجر في تعريفه للصحيح وزاد لفظا تام الضبط، هنا حتى يتميز الصحيح من الحسن نزيد لفظا ضبطا تاما أو تام الضبط. نعم، في الحديث الصحيح وما اتصل سنده بنقل العدل الضابط العدل تام الضبط عن مثله إلى منتهى كما سيأتي. نعم، لأن هذا هو الشرط الثالث، وهو أن يكون الراوي ضابطا عن مثله إلى منتهى كما قال إلى منتهى، يعني ماذا لا بد أن تكون جميع أن يكون جميع رواة السند بنفس هذه الدرجة من العدالة والضبط. فلو وجد ماذا واحد فقط درجته أقل من حيث الضبط أو ليس عدلا، فإنه لا يمكن أن يحكم للحديث بماذا بالصحة، لأن الحكم في هذا الباب كما يقول ابن حجر الحكم للأقل. فلو كان السند مسلسلا بالثقات ووجد فيه راوي خفيف الضبط فيحكم لهذا الراوي خفيف الضبط، فيوصف الحديث بوصف هذا الراوي، يوصف الحديث نعم يوصف الحديث كله بوصف هذا الراوي فيقال حديث حسن. وهكذا لو كان ماذا مسلسلا بالثقات ووجد فيه راوي ضعيف فإنه يحكم لهذا الحديث كله بهذا الراوي الضعيف فيقال حديث ضعيف. العبرة ماذا بالأقل في هذا الفن كما يقول الحافظ. نعم، لهذا لابد أن يكون ماذا إلى منتهى، يا ماذا أن يتصل السند بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى. نعم، ولمعرفة العدل الضابط وضع العلماء ألفاظا يمكن أن يستدل بها على أن الراوي حديثه صحيح وهو عدل ضابط، منها ثقة منها ثبت، وربما زادوا ثقة ثبت أو قالوا أوثق الناس أو أمير المؤمنين في الحديث، هذه ألفاظ ستأتي إن شاء الله ذكرها يستدل بها المحدث على أن صاحبها حديثه صحيح. والشرط ماذا؟ الشرط الخامس أن لا يكون شاذا، أن لا يكون شاذا. نعم، لماذا هذا الشرط؟ هذا الشرط ذكره المحدثون لماذا؟ لشاذا ولا معلل؟ نعم، لأنه قد يكون الراوي عدلا ضابطا ولكن في بعض الأحاديث يخطئ فيها فيشذ ويفارق من هو أوثق منه ويخالف من هو أوثق منه وأحفظ منه، فيأتي بحديث يخالف فيه من هو أولى منه بالحفظ، يحكمون على حديثه بالشذوذ. نعم، فلا يسمى صحيح ولو كان راويه عدلا ضابطا، فاقتضى التنبيه على هذا. وأيضا لأن هناك من العلماء ومن الفقهاء والأصوليون من لا يعدون هذا طعنا في الرواية، ويرون أن الزيادة تقبل مطلقا، وأن من زاد فعنده زيادة علم، لهذا عندهم الزيادة مقبولة مطلقا، وهذا على نظر الفقهاء والأصوليين. أما المحدثون فإنهم لا يعتبرون كل زيادة مقبولة، لا يعتبرون كل زيادة مقبولة، فلا تقبل عندهم الزيادة إلا إذا كان راويها قد حفظها. نعم، إذا كان الراوي حافظ الزيادة فإنه هناك ما يدل على أنه حافظها فإنه تقبل. أما إذا خالف من هو أولى منه بالحفظ وزاد الزيادة فإن حديثه عندهم شاذ، ولهذا قال الشافعي وغيره تبع العلماء على أن الشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو نعم مخالفة الثقة للثقات. واستأتي إن شاء الله بين الشاذ تعريف الشاذ نعم وما المقصود بالشاذ. المقصود أن الراوي العدل الضابط ربما مع كونه ضابطا قد يخطئ أحيانا، يروي شيئا يخالف فيه الثقات، يخالف في الثقات، فهنا يستدل المحدثون على هذه المخالفة أو بهذه المخالفة على أن حديثه شاذ مردود، وعلى أنه لم يحفظ يردون هذا الحديث. وهكذا الشرط السادس الخامس أن لا يكون معللا، أن لا يكون معللا، والمقصود ما فيه علة خفية قادحة، ما فيه علة خفية قادحة. الحديث الصحيح لا بد أن يكون سالما من العلة، لأنه كما تقدم قد يكون ظاهره الصحة ظاهره الصحة، ولكن عند التفتيش نجد أن فيه علة، يجد المحدثون أن فيه علة توجب القدح فيه، توجب رده، فيتوقف فيه المحدثون. وهذا الباب باب المعلل من أدق الأبواب، ولم يتكلف فيه إلا خاصة العلماء علماء الحديث، إنه يحتاج الكلام فيه إلى قوة علم وماذا وسعة اطلاع على الرواة وعلى الأحاديث، حديث الحفاظ والرواة، فلا يتمكن منه إلا خاصة المحدثين. وسيأتي إن شاء الله باب خاص للحديث المعلل. طيب، إذن هذه باختصار أردت ماذا توضيح هذه الشروط باختصار حتى تكون ماذا واضحة قبل أن نتكلم على كلام المؤلف حفظه الله المقصود رحمه الله. فالمقصود أن هذا القسم هو أول قسم وهو أهمه، وهو الحديث الصحيح، عرفه المؤلف، نقل تعريفه عن ابن الصلاح وهو تعريف المحدثين، فقال هو الحديث المسند، قلنا ما قصده بالمسند المرفوع الذي يتصل إسناده بنقد العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. وهذا التعريف للحديث الصحيح لذاته، التعريف فائدة، التعريف هو الحديث الصحيح لذاته، لأن الصحيح سيأتينا إن شاء الله أن الصحيح ينقسم قسمين، صحيح لذاته وصحيح لغيره. التعريف للحديث الصحيح لذاته، هذا الصحيح لذاته، والحديث المسند المرفوع الذي يتصل إسناده. فأول الشروط اتصال السند، وقلنا اتصال السند المقصود به أن يكون الراوي قد سمع الحديث من شيخه، قد سمع الحديث من شيخه. العلماء يستدلون على أن هذا الراوي أخذ هذا الحديث عن شيخه بأمور، إما التصريح بالسماع، إما أن يكون هذا الراوي إما يصرح كما قلنا، وقد لا يصرح، فإذا لم يصرح يحمل الحديث على الاتصال، متى؟ إذا لم يكن مدلسا وكان ثبت عندنا أنه قد سمع من شيخه، وهكذا إذا لم يكن مدلسا وثبت عندنا أنه لقي شيخه، وهكذا إذا كان إذا لم يكن مدلسا وعاصر شيخه وأمكن أمكن من ماذا أن يلتقي، فهذا أيضا يحملونه على الاتصال وإن كان فيه خلاف كما سيأتي إن شاء الله. فهذه الطرق يمكن بها معرفة اتصال السند. نعم، هذا أول شرط. الشرط الثاني أن يكون هذا الحديث بنقل العدل الضابط، لا بد في الراوي الذي ينقل لنا الحديث الصحيح لا بد أن يكون عدلا ضابطا، حتى يحكم على حديثه بالصحة لا بد أن يكون عدلا ضابطا. نعم، لا بد من العدالة ومن الضبط، وقلنا المقصود بالضبط هنا تمام الضبط حتى نميز الحديث الصحيح عن الحديث الحسن، ولا بد أن تكون هذه العدالة والضبط متوفر في جميع رواة الحديث رواة السند، عن العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا بد، وهذه كلها شروط يشترط وجودها وجودية، وأيضا لا بد من انتفاء أمرين وهما الشذوذ والعلة، لا بد من انتفاء أمرين وهما الشذوذ والعلة، لأن المحدث وإن كان عدلا ضابطا فربما وقع في الخطأ ووقع في الوهم، فلهذا لا يحكم حديثه لا يحكم على حديثه بالصحة في هذه الحالة إذا عرفنا أنه قد شذ أو وجد في حديثه ما علة قادحة خفية. نعم، قال ابن كثير رحمه الله ثم أخذ أي ابن الصلاح يبين فوائد قيوده، نسخة فوائده، وهذا هو المقصود، حتى وإن قلنا في نسخة فوائده المقصود بفوائد هذا القيود، فوائد هذا التعريف. ثم أخذ يبين فوائد قيوده وما احترز بها عن المرسل. نعم، يقول هذه القيود فيها احتراز عن المرسل، لماذا؟ لأن المرسل فيه سقط، المرسل فيه سقط. نعم، كما قال الحافظ وإنما رد حديث المرسل لأجل الجهل بالساقط. نعم، والمنقطع كذلك لأن فيه سقطا وليس متصلا، والمعضل نعم لماذا؟ لأن فيه سقطا، وهكذا المدلس نعم كذلك حديثه مردود لأجل احتمال السقط، وهكذا المعلق كما سيأتينا إن شاء الله، المعلق أيضا وإن كان فيه تفصيل سيأتي إن شاء الله. نعم، قال والشاذ كذلك مردود بماذا؟ باشتراط انتفاء الشذوذ وما فيه علة قادحة، كذلك مردود ولا يحتمل له بالصحة لأجل العلة القادحة، وما فيه راويه نوع جرح، لأن المقصود ماذا؟ لأن من شروط الصحيح نعم عدالة الراوي وضبطه، عدالة الراوي وضبطه. إذن خرج بهذه الشروط خمسة أشياء كثيرة، منها ما يرجع إلى اتصال السند، ومنها ما يرجع إلى عدالته، ومنها ما يرجع إلى ضبطه، يخرج بهذه الشروط. كذلك يخرج المجهول، مجهول العين ومجهول الحال، لأنه غير معروف العدالة والضبط نعم، وغيرها فاحش الغلط وغيرها كذلك. نعم، من كثر غلطه وفحش غلطه وكان ماذا مغفلا وشديد التخليط، كلهم يخرجون ماذا بهذه الشروط. وكذلك المعلل فيه أقسام كثيرة سيأتي إن شاء الله، فيخرج المقلوب وكذلك المضطرب وغيرها. نعم، بهذه الشروط تخرج كثير من الأنواع تخرج عن حيز الصحيح. قال رحمه الله، قال فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، يعني إذا بلغ الحديث هذه المرتبة التي توفرت في هذه الشروط فإنه ماذا؟ يحكم له بالصحة عند جميع المحدثين. قال وقد يختلفون في بعض الأحاديث، المحدثون قد يختلفون بعض الأحاديث إما لاختلاف في وجود هذه الأوصاف أو في اشتراط بعضها كما في المرسل، يعني قد يأتي إشكال، يقول القائل إذا كان هذه الشروط هي شروط المحدثين فلماذا يختلفون في التصحيح والتضعيف لبعض الأحاديث؟ فيقول المؤلف قد يختلفون لماذا؟ لأن هذه الشروط منهم من يتحقق وجودها في الحديث هذا المختلف فيه، ومنهم من لا يتحقق وجودها، فمن تحقق وجودها حكم عليها بالصحة، ومن لم يتحقق وجودها حكم عليها على الحديث بالضعف نعم. وكذلك قد يختلفون لا لأجل توفر الشروط ولكن لوجود نعم لاشتراط بعضها، الاختلاف في الاشتراط، منهم من يشترط الاتصال ومنهم من لا يشترط، يجيز أو يصحح حديث المرسل نعم. قال أو في اشتراط بعض كما في المرسل، فهناك من المحدثين من يقبل المرسل لكن المعروف عند المحدثين أن المرسل من قسم الضعيف كما سيأتي. نعم. قلت فحاصل الحديث الصحيح أنه المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهاه من صحابين أو من دونه، ولا يكون شاذا مردودا ولا معللا بعلة قادحة، وقد يكون مشهورا أو غريبا. الحافظ ابن كثير أعاد التعريف وذكر أن الصحيح يعني مطلقا سواء كان مرفوعا أم موقوفا أم مقطوعا. فابن كثير هنا يعرف الصحيح مطلقا، ابن الصلاة عرف الصحيح المرفوع، أما ابن كثير فعرف الصحيح مطلقا. فالخبر الذي نحكم عليه بالصحة يقول ابن كثير سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا والمتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله أو لمنتهى من دون الرسول صلى الله عليه وسلم صحابي أو من دونه. نعم. قال ولا يكون شاذا مردودا ولا معللا بعلة قادحة. قال وقد يكون مشهورا أو غريبا، هذا في إشارة إلى أنه لا يشترط فيه العدد بخلاف من ادعى نعم بخلاف من شرط العدد وادعى أن الحديث لا يحكم له بالصحة إلا إذا تعدد طرقه. وسدل المال ببعض الوقائع التي وقعت للصحابة حيث طلبوا التثبت وطلبوا المتابع، ولكن هذه الوقائع لم تكن عامة ولم تكن في كل خبر، فلم يشترطوا التعدد وماذا والعدد في كل الأخبار. نعم. لكن حيث وجدت الحاجة إلى التثبت من الخبر فإن العلماء يطلبون المتابع، وهذا الذي وقع من أبي بكر وعمر الخطاب وعلي بن أبي طالب وغيرهم، فإنهم ثبت عنهم أنهم طلبوا المتابع في بعض الوقائع، ولكن هذا لأجل الشك ولأجل الاحتياط، لأجل الاحتياط لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يطلبوا ماذا التثبت، لم يطلبوا العدد في كل خبر ولم يتثبتوا في كل خبر. هذا هو الجواب على هذه المسألة. فالمقصود أنه لا يشترط في الحديث الصحيح أن يكون متعدد الطرق. نعم. فقد يكون مشهورا وقد يكون غريبا وهو صحيح. قال وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محله، وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محله. نعم. ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعضها. نعم. مقصوده أن الحديث الصحيح له درجات، وماذا متفاوت من حيث الصحة، هو درجات وهو متفاوت من حيث الصحة، لهذا وجد هذا اللفظ أصح الأسانيد، فبعضها أصح من بعض، وجد إطلاق هذه اللفظة أصح الأسانيد على الأحاديث. نعم. وهذا الإطلاق لا يجوز ولا يصح، نقول لا يصح مطلقا، لا يمكن أن يقال أنه أصح الأسانيد مطلقا، هذا فيه نظر، إطلاق الأصحية على وجه العموم هذا فيه نظر. لهذا قال العراقي ماذا إن الصحيح أنه لا يمكن إطلاق هذه اللفظة على العموم، قال والأصح إطلاقنا إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا. نعم. فلا يصح ماذا أن يقال أصح الأسند مطلقا. نعم. والمحدثون اجتهدوا فحكموا على بعض الأسانيد بأن أصح الأسانيد، واختلفت عباراتهم واختلفت أوجه نظرهم، ولكن لا يمكن أن يقال أن هناك سندا وأصح الأسانيد مطلقا. نعم. فعن أحمد وإسحاق أصحها الزهري عن سالم عن أبيه والفلاس وعلي بن مديني قال وقال علي بن مديني والفلاس أصحهما أو أصحها محمد سيرين عن عبيدة عن علي. نعم. واعترض هذا الذهبي، اعترض هذا القول، قال الذهبي لا تفوق لهذا الإسناد نعم مع قوته على غيره. نعم. يقول هناك أسانيد أخرى هي أقوى منه وسدل بأدلة، المقصود ماذا هذا فيه نظر. قال وعن يحيى بن معين أصحها الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن مسعود، وعن البخاري مالك عن نافع عن عمر، وزاد بعضهم الشافعي عن مالك إذ هو أجل من روى عنه أي عن مالك، وكذلك بعضهم زاد أحمد. وهنا نقل الشيخ أحمد شاكر في هذا الموضع نعم أسانيد كثيرة، يقول إنه قد ثبت أنه نص عليها عالم العلماء الحديث على أنها أصح الأسانيد، فيحسن قراءتها ومراجعتها، يعني يستفاد منها أنها صحيحة، أقل ما يمكن أن يقال فيها أنها صحيحة إذا ثبت أنها عالم العلماء الحديث المعتبرين أطلق عليها أصح الأسانيد، أقل ما يقال عنها أنها أسانيد صحيحة. نعم، يستفاد منها التصحيح. نعم، يستفاد منها تصحيح هذه الأسانيد واعتبارها صحيحة. نعم، ذكر أحمد شاكر طائفة منها وقد يناقش في بعضها، والله المستعان. ثم انتقل. نعم، قال رحمه الله: فائدة، أول من اعتنى بجمع الصحيح أبو عبد الله محمد إسماعيل البخاري، وتلاه صاحبه وتلميذه أبو الحسين مسلم الحجاج النيسابوري، وما أصح كتب الحديث. أول من اعتنى بجمع الصحيح، يعني وجد قبلهما من جمع الأحاديث. نعم، ولكن أول من جمع وأفرد الصحيح أبو عبد الله محمد إسماعيل البخاري، وتلاه صاحبه وتلميذه أبو الحسين محمد مسلم الحجاج النيسابوري، فهما كتابان أصح كتب الحديث. يقول البخاري أرجح، البخاري أرجح لأنه اشترط في إخراج الحديث في كتابه أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سمعه منه. نعم، ولم يشترط مسلم الثاني، بل اكتفى بمجرد المعاصر. إذن هذه مسألة، عرفنا أن الأحاديث الصحيحة متفاوتة، الأحاديث الصحيحة متفاوتة. نعم، ولتفاوتها حكم المحدث على بعضها أنه أصح الأسانيد. نعم، يقول المؤلف: وهناك من اهتم بجمع الحديث الصحيح، ما اهتم بجمع الحديث الصحيح، وهو البخاري محمد إسماعيل البخاري، وماذا، ومسلم الحجاج النيسابوري، وكتابهما أرجح الكتب، أرجح الكتب وأصح الكتب التي جمعت الصحيح. والبخاري يقول إنه أرجح وأصح، لماذا؟ لأن الأصحية إنما ترجع من حيث شروط الصح، ترجع إلى شروط الصح. يعني كيف يمكن أن يعرف أن هذا الكتاب أو هذا الحديث أصح من هذا أو هذا الكتاب أصح؟ إذا نظرنا في أحاديثه فوجدناها تتميز عن الآخر بتحقق شروط الصحيح. نعم، فإذا كان الحديث أو الكتاب يعني أكثر اعتناء بالاتصال وأكثر اعتناء بالإتقان، إتقان الرواة، فهذا يكون لا شك أنه يكون أصح. فإذا نظرنا إلى الاتصال وإلى عدالة الرواة وضبطهم وإلى سلامة الأحاديث الكتاب بأحد الكتابين من الشذوذ، من الشذوذ والعلة، يمكن أن يحكم له بالصح بالأصل أنه أصح من الآخر. ومن هذه الحيثية رجح البخاري على مسلم، لأن العلماء قالوا إذا نظرنا من حيث الاتصال فشرط البخاري في الاتصال أقوى وأشد. نعم، وإذا نظرنا إلى الرواة، رواة البخاري أقوى وأتقن، نعم، وأنظف. وإذا نظرنا من حيث السلامة من العلة والشذوذ، فالحديث المنتقد على البخاري أقل من الحديث المنتقد على مسلم. والغالب في من تقد على البخاري أن الحق معه، والغالب في من تقد على مسلم أن الحق مع المنتقد. على كل حال، هذه أوجه رجح بها صحيح البخاري على صحيح مسلم. نعم، يقول الحافظ حجر: الصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في مسلم وأشد، وشرطه فيها أقوى وأسد. هذا يعني لا يمكن أن يحكم لكتاب في الأحاديث الصحيحة بأنه أصح من الآخر إلا إذا وجدت فيه الشروط أقوى من الآخر، إذا توفرت فيه الشروط وكانت أقوى من الآخر. وهذا الذي وقع، أنه نظر في ماذا، في شرط مسلم في الاتصال، فوجد أن شرط البخاري أقوى. فإن البخاري كما تقدم لنا لا يحكم للعنعنة، عنعنة غير المدلس السالم من تلليس، لا يحكم له بالاتصال إلا إذا كان قد ثبت لقاؤه للراوي، لقاء الراوي لشيخه ولو مرة واحد، بخلاف مسلم فقال إنه تحمل عنعنة غير المدلس على الاتصال إذا كان قد عاصره وأمكن لقاؤه، ولا يشترط ثبوت اللقاء، إذا أمكن لقاؤه فهذا كاف في حمل عنعنته على الاتصال عند الإمام مسلم. ومن حيث الرواة كما ذكر الحافظ وغيره أن رواة البخاري يعني من تقيد على البخاري من حيث الرواة أقل منهم في مسلم، وأيضا الرواة الذين انتقدوا في صحيح البخاري أغلب من شيوخه وقد عرف حديثه بخلاف الأمر عند مسلم، لهذا بعضهم يرجح أو هذا وجه من أوجه الترجيح ترجيح البخاري على مسلم. كذلك الأحاديث المنتقدة في البخاري أقل من مسلم كما تقدم. من هذه الحيثيات رجح المحدثون الصحيح البخاري على صحيح مسلم. قال ومن هنا ينفصل لك النزاع في ترجيح صحيح البخاري على صحيح مسلم كما هو قول الجمهور خلافا لأبي علي النصابوري شيخ الحاكم وطائفة من علماء المغرب. أبو علي النصابوري قال ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم الحجاج، وهذا قال الحافظ ليس فيه الترجيح إنما فيه ماذا غايته نفى أن يكون هناك ما هو أصح منه. على كل حال الجمهور قول الجمهور هو الأقوى، وعلماء المغرب إنما رجحوا مسلم من حيث حسن السياق وحسن الترتيب لا من حيث الأصحية. نعم. بعد هذا ذكر مسألة أخرى وهي مسألة هل البخاري مسلم التزم بإخراج جميع ما هو صحيح، وسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم توضيح هذا، وننتهي إلى هنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد، وبارك الله في الجميع. السلام عليكم ورحمة الله.